منظومة البيقونية، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وقد أشار رحمه الله في هذا البيت إلى نوعين من أنواع علوم الحديث: النوع الأول الشاذ، والنوع الثاني المقلوب. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، هذا هو النوع الأول. الشاذ من أنواع علوم الحديث، وهو تخلف شرط من شروط الحديث الصحيح الخمسة، وهو شرط سلبي. يعني سبق وقلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، ثلاثة منها إيجابية، يعني مطلوب أن تكون موجودة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. هذه الشروط الثلاثة لابد أن تكون موجودة. وأما الشرطان، نعم
لو سمحت، كنا قبل هذا تكلمنا عن أقسام الحديث بحسب السقط الوارد فيه، فتوقفنا عند المدلس، وما أكملنا المرسل الخفي والمعلق والمرسل.
نعم، نحن سبق وتكلمنا في بعضها، والبعض الآخر سيأتي. نحن نمضي مع ترتيب المنظومة.
نعم، جزاك الله.
هو مثلا هنا قال: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا كله تكلمنا عليه.
نعم.
قال بعدها مباشرة: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. نحن نمضي مع سيم، وقد قلنا إنه وزع أنواع علوم الحديث في كل المنظومة ولم يحرص على جمعها، وإن شاء الله في نهاية المنظومة نجمع هذه الأقسام ونشير إليها بإذن الله. أما قوله وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، هو هنا يشير إلى أحد القسمين اللذين قلنا إنهما شرط في الحديث الصحيح، لا بد وألا يكون الحديث شاذا وألا يكون الحديث معللا. هذا شرط ينبغي ألا يكون الحديث شاذ، يعني ينتفي الشذوذ عن الحديث وتنتفي العلة عن الحديث. فإذا انتفى الشذوذ عن الحديث وانتفت العلة عن الحديث مع الثلاث شروط الاتصال والعدالة والضبط، أصبح عند الحديث هنا حديث صحيح. يبقى لابد أن نتعرف على الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ العلماء عرفوا الشاذ وقالوا: هو الحديث الذي رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول، وقد عرفنا قبل ذلك أن الراوي المقبول هو الراوي الذي توفرت له صفة العدالة والضبط، حتى ولو كانت العدالة خفيفة أو الضبط خفيف. ومن هنا يقول العلماء إن صفة الراوي بمقبول تشمل الثقة والصدوق، تشمل الثقة والصدوق. أما الراوي الضعيف فهذا له باب آخر سنأتي إن شاء الله عليه عندما نتكلم عن المنكر والمعروف. إنما نحن هنا نتكلم عن رواية المقبول. رواية المقبول إذا حصلت فيها مخالفة لمن هو أولى منه، يعني لمن هو أرجح منه. طب يا ترى لماذا رجح عليه الآخر؟ أقول لأن مثلا ممكن يكون الراوي الذي معنا ثقة، والراوي الذي يقابله أوثق منه، يبقى هو في الكيفية صار أوثق منه وأرجح منه، هذا ثقة وهذا ثقة ثقة. أو مثلا كما قلنا الآن، هذا الراوي صدوق وهذا الراوي ثقة. ثقة هذه في القمة، مرتبة الثانية من أعلى مراتب الإيه؟ مراتب التعديل. والصدوق في مرتبة منخفضة بكثير عن مرتبة الثقة، لكن طبعا ليس بضعيف. فيبقى ثقة مقابل صدوق، رواية الصدوق يقال عليها إيه؟ شاذة. إذا خالفت رواية الثقة، فهنا إذا حصل اختلاف في رواية الثقات ننظر إلى الأوثق منهما ونأخذ روايته. وإذا حصل في رواية مقبول مثل الصدوق عارض أو اختلف مع رواية الثقة، فهذا أيضا نطرح رواية الصدوق ونأخذ برواية الثقة. يبقى مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه. طب لو حصل إن هو ثقة فقط والذي يقابل ثقتان، يعني اثنين في نفس درجته لكن عددهم أكبر منه، يرجحان عليه أيضا، فهنا إذا خالف الراوي راويا واحدا هو أوثق منه ترجح رواية الأوثق. وإذا خالف الثقة من هم أكثر عددا منه وهم ثقات ترجح رواية الأكثر عددا. يبقى هنا الرجحان إما أن يكون عن طريق كيف، فهذا ثقة وهذا أوثق منه، هذا صدوق وهذا ثقة، وإما أن تكون عملية الترجيح تمت من خلال الكم، من خلال العدد. ثقة خالف عددا من الثقات مباشرة، رواية الأكثر ترجح على رواية الأقل، كأنه ميزان، كأنه إيه؟ ميزان. وهذا التعريف هو التعريف الذي خلص إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النزهة، شرح النخبة اللي هو كتاب النزهة، نزهة النظر. يقول هكذا: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ونستفيد من هذا التعريف أيها الكرام أن التعريف اشتمل على شرطين اثنين حتى نحكم على الحديث بأنه حديث شاذ. لا نحكم على الحديث بالشذوذ إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. الشرط الأول أن يكون من رواية راو مقبول. إذا كان رواية ضعيف، إذا كان رواية متهم بالكذب، إذا كان رواية متروك، إذا كان رواية كذاب وضاع يخالف الثقة، هذا الاعتبار به مباشرة ارميه وخذ برواية الثقة طبعا. وأما إذا كان مقبولا يعارض مقبولا، صدوق يعارض صدوق، ثقة يعارض ثقة، لا، محتاج إن احنا نرجح بينهما. ولذلك الشرط الثاني كما يظهر من التعريف: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذا حصلت مخالفة، إذا حصلت مخالفة، هنا الشذوذ. إذن هنا شرطان حتى يسمى الحديث شذ. والشرط الأول هو المخالفة، فلا بد وأن يكون الحديث مشتركا بين راويين أو أكثر، وأن يكون هؤلاء الرواة اختلفوا وحصل تعارض وتضاد في حديثيهما أو حديثهم، فنلجأ مباشرة إلى فض هذا النزاع عن طريق عملية الترجيح. طب لكن لو فرضنا مثلا أن راويا روى هذا الحديث وانفرد به وهو ثقة، ما المشكلة؟ لا مشكلة على الإطلاق، ولا يسمى هذا التفرد شذوذا ولا شيء. وهذا حصل، نحن نبهنا عليه عند الكلام على الحديث الغريب. ها، حديث الغريب أو الفرد المطلق، ما هو؟ من يذكرني بالحديث الغريب؟ ما معناه؟ معنى الحديث الغريب؟ اخواننا الكرام يفتحوا الصوت وينسوا مسألة التسجيل، ينسوا أننا نسجل يعني. اتفضل.
الحديث الغريب هو الذي كان في أحد في طبقة من طبقات السند يرويه راو واحد،
ممتاز،
ولكنه ضابط وعدل، يعني هو من ضمن الحديث الصحيح، إلا أنه تفرد في أحد طبقات السند راو واحد.
جميل. وقلنا وقتها ما قلته حضرتك الآن، إن لا يقتضي غرابة السند ضعف المتن، ليس بالضرورة إن هنا راو واحد فقط يروي هذا الحديث فليس له إسناد إلا من خلال هذا الراوي إن يكون الحديث ضعيف. لا، هذه مسألة تخضع لشروط توفرت في هذا الراوي فالحديث صحيح، أو توفرت ما دونها قليلا في هذا الراوي فتبقى حديث حسن. يعني ممكن ينفرد راو بحديث ويكون حديثا صحيحا، يمكن جدا. احنا مثلنا قبل ذلك برواية يحيى بن سعيد القطاع عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب، أربعة صحابة وطبقات بعد الصحابة من التابعين يروون الحديث واحد عن واحد عن واحد عن واحد، أربعة، كل طبقة فيها واحد فقط، وهذا أشهر حديث في الدنيا كلها، إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث صحيح في قمة الصحة في الصحيحين. فما المشكلة إنه انفرد به راو واحد؟ طالما الراوي انفرد وهو ثقة وهو أهل للتحمل خلاص ما فيش مشكلة، طالما توفرت فيه الشروط الباقية. حتى لو فرضنا إن هذا الراوي أخطأ، هل خطأه في هذه الحالة يسمى شذوذ؟ لا لا لا، الشذوذ لا يطلق إلا على ما توفرت فيه شرط المخالفة، وأن تكون هذه المخالفة من ثقة، من مقبول يعني، وليست من ضعيف. سيأتي معنا إن شاء الله في المنكر نتكلم عن إنه مخالفة ضعيف. يبقى إذن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، أو عموما بقى كما قال الحافظ ابن حجر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هو دل يبقى فيه ده إيه؟ هذا هو الشذوذ، هذا هو الشذوذ. والحديث الذي نحكم عليه بأنه شاذ لأن راويه الثقة أو المقبول خالف من هو أرجح، هذا يسمى شاذ. طب والراجح يسمى إيه؟ رواية الأكثرين عددا، أو رواية الثقة الذي حاز درجة كبيرة من العدالة أكبر من مخالفه، الراجح حين نسميه. إذا سمينا المرجوح شاذ، ماذا نسمي الراجح؟ نسميه محفوظا. يبقى المحفوظ هو ما رواه الأرجح مخالفا لمن هو دونه، بس من المقبولين، مخالفا لمقبول دونه أو لثقة دونه. أصبح عندي الآن شاذ ومحفوظ، ومعنى هذا من المحفوظ صحيح. فالمحفوظ كلمة تطلق على الحديث الصحيح، ولكن روعي فيها في كلمة المحفوظ التنبيه على أن هذا الحديث يخالفه حديث آخر، وأن هذا هو الحديث الراجح، ولذلك اختاروا له اسم المحفوظ لأجل أن يحمل هذه العلامة، علامة الانتصار والرجحان على ما خالفه أو ما عرضه. الشذوذ بيقع في المتن ويقع في الإسناد، يعني يقع في إسناد الحديث ويقع كذلك في متن الحديث. عرفنا قبل ذلك الإسناد طريق الموصلة إلى المتن، وعرفنا المتن وهو حكاية طريق الإسناد، يعني ما انتهى إليه السند من الكلام يسمى المتن. نضرب مثالا من سنن ابن ماجة، روى ابن ماجة في سننه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث إسناده رجاله ثقات، ما يدخل معنا من ناحية الشرط الأول، هو رواية مقبول، رواية ثقات يدخل معنا. ظاهر الحديث الصحة، ظاهر الحديث الصحة، تمام. لكن حصل خطأ في متنه، أخطأ في متنه هذا الراوي أسامة بن زيد، فرواه بلفظ على ميامن الصفوف. أما بقية العلماء الذين اشتركوا مع هذا الراوي في رواية هذا الحديث وهم ثقات مثله، إلا أنهم جماعة وهو واحد، رووا هذا الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف. فلذلك قال العلماء عن الحديث الأول إنه حديث شاذ، وقالوا عن الثاني إنه حديث محفوظ. لماذا؟ لأن حصل هنا مخالفة، وهذه المخالفة وقعت من ثقة في مقابل ثقات، وهؤلاء الثقات يرجح حديثهم على حديثه. هذا مثال للإيه؟ للشذوذ في المتن، مخالفة الثقة لمن هم أرجح منه في المتن. مثال الشذوذ في السند، حديث أيضا في سنن ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، عبد كان عنده أعتقه فهو مولى له، يعني يرتبط به عن طريق الولاء. هذا الحديث مروي من طريق ابن عيينة، إمام ثقة، تابعه في هذه الرواية ابن جريج وهو أيضا إمام ثقة، وغيره من الرواة كذلك. يبقى إذن أصبح عندي أكثر من ثقة يروون هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرته الآن، يعني موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع متن استاد الحديث، ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله، حديث موصول ليس فيه سقط ولا قطع. فجاء حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة فقط، يعني جعل الحديث إيه؟ من يذكرنا من الإخوة الموجودين يقول هذا الحديث إذا وقفنا به على عوسجة فماذا يكون وصفه؟ لماذا نقول الحديث
مرسلا بانقطاع الصحابي؟
يكون الحديث مرسلا لأنه من رواية تابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا رفعه إلى عهد النبي، يبقى برضو معناه إنه حديث إيه؟ إنه حديث حديث ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي وصله هو تابعي، فدا يسمى حديث مرسل. يبقى هنا اختلف رواة هذا الحديث، بعضهم وصله وبعضهم إيه؟ وبعضهم أرسله. طيب هم ثقات كلهم، لكن حماد بن زيد وحده هو الذي قطع هذا الحديث وأرسله، وأما ابن عيينة وابن جريج وأيضا آخرون اجتمعوا على أن هذا الحديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا جماعة من الرواة في مقابل راو واحد، وإن كان هو ثقة إلا أنهم مجموعة من الثقات. هذا الكلام حصل في السند أو حصل في المتن؟ حصل في السند، فالمخالفة هنا وقعت في السند، وهذا يسميه العلماء شذوذ. طب لماذا شذوذ؟ لأنه مخالفة ثقة لمن هو منه، لمجموعة من الثقات هم أرجح منه. إذن فهذا مثال أيضا للحديث الشاذ في قسمه الثاني هو الحديث الايه؟ الحديث الـ الحديث الشاذ في الاسناد والشاذ في المتن. الشيخ رحمه الله بعدها قال: وما يخالف ثقة به الملا الشاذ. قبل ما ننتقل للمقلوب، هل عند أحد إشكال أو سؤال عن الحديث الشاذ؟
شيخنا إن تكرمتم علينا، إن خالف الثقة لثقة آخر، يعني ثقة يخالف ثقة، هل هذا يدخل ضمن الأحاديث المتعارضة؟
طبعا هو يدخل في الأحاديث المتعارضة، ولكن السؤال هل يدخل في الحديث الشاذ؟ بمعنى إن عندي ثقة يخالف ثقة آخر، فهل كلام واحد منهما أرجح من الآخر؟ ماذا نفعل؟ هنا تعارضت رواية ثقة مع ثقة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في نوع خاص اسمه المضطرب. المضطرب يعني نتوقف فيه. لماذا؟ لأننا لا نملك أداة الآن للترجيح، فليست مثلا ثقة في مقابل ضعيف لنطرح الضعيف ونأخذ الثقة، وليست رواية ثقة في مقابل مجموعة من الثقات، أو ثقة في مقابل من هو أوثق منه لنطرح رواية المرجوح ونأخذ رواية الراجح، ليست كذلك. فلذلك نتوقف، وهذه تشهد لما كنا قلنا من إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم الحديث إلى مقبول ومردود ومتوقف فيه. متوقف لا تستطيع أن تقبله ولا أن ترده، طبعا هو كده مآله أنك لم تقبله، يبقى كأن المردود ينقسم إلى قسمين: مردود لأنه توفرت فيه صفة الرد، ومردود لأنه يعني توقفنا فيه فلم نقبله، تمام؟ وده إن شاء الله يتضح معنا أكثر في قسم المضطرب.
تمام شيخنا، جزاك الله خير.
جزاك مثل. ثم قال بعدها: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فأخبرني في الشطرة الثانية من البيت الأول معنا الليلة في أن المقلوب نوع من أنواع علوم الحديث، وقسمه الشيخ هنا إلى قسمين: قسم الأول إبدال راو ما براو، وقال هذا قسم، وقال قلب إسناد لمتن، وقال هذا قسم آخر. فعرف ذكر المقلوب وذكر أن له إيه؟ أن له قسمين. فما معنى الحديث المقلوب؟ ما هو الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب يعني مفعول قلبه الراوي، يعني وقع عليه فعل الراوي. هذا ما هكذا المفعول، مفعول وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل. إذن حصل قلب في الإسناد السبب فيه الراوي، ولذلك سماه العلماء المقلوب، يعني وقع فيه قلب، وهذا القلب من ناحية الرواة. وهو قسمان كما ذكر الشيخ، ولكن ليس هذين القسمين لذين ذكرهما، وله قسمين أكبر من هذا: قسم يحصل فيه القلب في الإسناد، وقسم يحصل فيه القلب في المتن. وقلب الإسناد نوعان أو قسمان كما ذكر الشيخ. إذن الشيخ هنا اقتصر على نوع واحد وهو قلب الإسناد، وذكر له قسمين ولم يذكر قلب المتن. فتعالوا بنا نتعرف على هذه الأنواع الثلاثة: قلب الإسناد بنوعيه، وقلب المتن وله نوع واحد. قلب المتن لأنه مفرد نبدأ به، ومعناه أن يبدل الراوي في الحديث كلمة مكان كلمة يقدم كلمة ويؤخر كلمة، وهذا وقع في أحاديث يظهر بها المقصود، ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي نحفظه كلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام العادل وشاب نشأ، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هكذا وقعت روايته في صحيح الإمام مسلم، وأصل الرواية أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن الإنفاق يكون باليمين. وكذلك وهكذا وقع في جميع الروايات سوى هذه الرواية. يبقى خطأ من بعض الرواة وقع في هذه الرواية، وهي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب كلمة مكان كلمة عن طريق الإبدال، فوضع كلمة شماله مكان كلمة يمينه، ووضع كلمة يمينه مكان كلمة شماله، وأبدل هذه بهذه. بدل ما يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا وقع في هذا الإسناد، في هذا المتن. مثال آخر يذكره العلماء: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ورد في بعض روايات هذا الحديث: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، يعني بدل بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال بدل ابن أم مكتوم. يبقى هذا حصل فيه إيه؟ حصل فيه قلب في هذا المتن، ذكر بلالا مكان ابن أم مكتوم، وذكر ابن أم مكتوم مكان بلال. هذا قلب في المتن، ولا شك إن القلب ضعيف. القلب والحديث المقلوب من أقسام الحديث الضعيف، يعني لأنه لا ينسب هكذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ينبه عليه العلماء إذا أوردوه على هذا النحو، ينبهون على أن حصل قلب والقلب من فلان، ويريدونه على الوجه الصحيح حتى لا ينسب كذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أمثلة كثيرة لهذا النوع، وهو قلب المتن. إذن قلب المتن معناه إبدال كلمة بكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإسناد فكما أشار الشيخ هنا قال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو، طبعا راو وراو يبقى معناها إنه سيتكلم عن الإسناد، وكذلك القسم الثاني الذي يتكلم فيه عن وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا يتكلم فيه عن الإسناد. إذن فهما البيت 22 يتكلم في الشطرتين عن مسألة الإيه؟ مسألة القلب في الإسناد، وهما كما واضح جدا من المنظومة أنه قسمه إلى قسمين أو نوعه إلى نوعين. النوع الأول قال: إبدال راو ما براو قسمه، يبقى معنى هذا إن القسم الأول هو إبدال راو مكان راو آخر، إبدال راو ما براو آخر، رفع راويا ووضع راويا آخر مكانه، كما حدث في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث يقول العلماء تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لم يروه عن ابن عمر أحد غيره، الوحيد الذي روى هذا الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر هو التابعي عبد الله بن دينار. اسمع، فأخطأ يحيى ابن سليم فرواه عن نافع عن ابن عمر، يعني بدل ما هو من رواية عبد الله بن دينار جعله من رواية نافع عن ابن عمر. طبعا معروف عبد الله بن دينار يروي عن عمر عن ابن عمر، وكذلك نافع يروي عن ابن عمر، فهو أبدل راويا من طلاب ابن عمر بالراوي الآخر، ترك عبد الله بن دينار وجاء بنافع، وهذا الخطأ من يحيى ابن سليم. يبقى هذا مثال لإبدال الراوي بالراوي، أبدل عبد الله بن دينار بنافع. ولذلك نبه الإمام الترمذي بعدما ذكر هذا الحديث وهو في السنن، قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار. وذكر بقى إن الأئمة كلهم شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس كلهم يروون عن عبد الله بن دينار، وأما يحيى بن سليم أخطأ وخالف هؤلاء جميعا. هنا حصل قلب في الإسناد. النوع الثاني من القلب يقول الشيخ رحمه الله فيه وقلب إسناد لمتن. هناك كان قلب جزئي، يقلب راوي مكان راوي، وما يمثل الراوي في الإسناد جزء من الإسناد، أما هنا فقلب الإسناد كله، رفع الإسناد الأول حذفه وجاء بإسناد آخر وضعه مكانه. لا شك طبعا أن هذا الإسناد خاص بمتن آخر، وليكن مثلا رقم 2 أخذ إسناد الحديث رقم 2 ووضعه للحديث رقم 1، يبقى حصل إيه؟ حصل قلب للإسناد كاملا. ولذلك قالوا فيه أن يعمد أحد الرواة إلى متن ما فيرويه بإسناد آخر. هذا الإسناد ليس هو الذي يروى به الحديث ولكنه إسناد آخر. أضرب مثال لهذا، قال العلماء حديث يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث بهذا الشكل رواه الإمام البخاري ورواه غيره من الأئمة. يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب المحفوظ. جاء جرير بن حازم فرواه بإسناد آخر تماما يختلف عن هذا الإسناد، نفس المتن اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، بدل ما يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه، لا رواه عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله الآن؟ رفع الإسناد بأكمله ووضع إسنادا آخر، رفع الإسناد بأكمله ووضع إسنادا آخر. هذا وهم منه رضي الله عنه أو رحمه الله. فيبقى هو الآن حذف إسنادا كاملا ووضع إسنادا مكانه، أو حذف راويا ووضع راويا مكانه، كلاهما في الإسناد، لكن الأول هو رفع الإسناد كامل، حذف الإسناد كاملا، هذا اسمه إبدال السند وحذف راوي أو إبدال راوي مكان راوي، هذا اسمه يعني إبدال راوي براوي. وهناك أمثلة أخرى يتكلم عنها العلماء في الإسناد، فيها قلب كذلك، ولكن نقتصر على ما اقتصر عليه الشيخ حتى لا نوزع يعني نوزع الأذهان. قال وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. عرفنا الشاذ وعرفنا أقسامه، وأنه يدخل في المتن ويدخل في السنة. قال والمقلوب قسمان، عرفنا أن القسمين هو السند والمتن، وإن كان الشيخ هنا يقصد السند فقط وقسمه إلى قسمين، فقال إبدال راو ما براو، وهذا إبدال جزئي في السند، وقال وقلب إسناد لمتن قسم، هذا قلب لكامل السند، وكلاهما في السند، وذكرنا أمثلتهما وذكرنا كذلك مثالا لحقيقته، فهو طبعا يبقى ضعيف. إذا عرفنا حقيقته وعرفنا هنا أن هذا مقلوب وعرفنا أن صحة الإسناد كذا وكذا، فلا بأس به على حاله. يعني مثلا مقلوب متن كذلك ضعيف، والحديث الذي ذكرناه مثالا له والحديث الأول سبعة الذين يظلهم الله في ظل موجود في صحيح مسلم، ولكن مقلوب على إن السند صحيح وأن المتن صحيح وأن القلب معروف يعرفه أي أحد، ونبه عليه الأئمة كذلك. فهذه المسألة، مسألة إن الحديث المقلوب كله ضعيف أو كله صحيح، هذه تخضع لمسألة الظهور والخفاء. فإذا ظهر لنا القلب وعرفنا أن هذا قلبا وأنه من فلان وأن الصواب كذا، خلاص يبقى انتهت المسألة ومع بقية الشروط. وأما إذا لم يظهر لنا ووجدنا الحديث مقلوبا، وإذا حتى افترضنا أننا يعني عكسنا القلب ووجدنا أن الشروط لم تنطبق، وجدنا مثلا أن مع إبدال الرواه ولم يتحقق عندنا اتصال السند، يعني إذا تركناه كما هو لا يتصل، وإذا قال لا يتصل على هذا مثلا، فيبقى الحديث ضعيف.
تمام. طب انا لو هو مقلوب وانا ما يعني ما عرفتش القلب كان فين، طب هعرف ان اصلا هو مقلوب يعني؟
لا انا ما عرفتش مقلوب. في دوشة جامدة عندي. مين مسألة ان هو مقلوب هعرفها منين الا اذا كنت اجمع الاسانيد، واذا كنت اتعرف على الرواه، بحيث اني انا اقول الله هو لماذا يروي هذا عن هذا رغم ان هذا هو شيخه وهذا هو تلميذه. طبعا الا اذا كانت من رواية الاباء عن الابناء، ومن رواية الصحابة عن التابعين، ومن رواية الشيوخ عن الطلاب، وهكذا رواية الاكابر عن الاصاغر. لا، اذا انا عرفت ان فيه قلب اعرفه من خلال الايه، من خلال المقارنة بالاسانيد، ومن خلال الخبرة بان هذا الراوي يروي عن فلان ليس فلان الذي يروي عنه، وإنه هو مش مذكور في من روى عن تلامذته مثلا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن دي محصورة موجودة في كتب. كذلك من خلال مثلا تراجم هؤلاء الرواه، وهل هو على هذه الصورة الراوي الثاني روى عن من فوقه، طب الراوي الأولاني هل هو شيخ لمن قبله، وهكذا. يعني لو فرضنا الآن أن 1 2 3 4 5 هو ده السند، واني رقم 4 ابدل مكان رقم 3، طب ما هو 4 لما يجي مكان 3 هل يتناسب مع 2؟ هل هو شيخه؟ ورقم 3 لما راح مكان 4 هل هو تلميذ 5؟ ايوه. فلا بد من هذا، سيظهر لي وانا ابحث في اسماء الرواه والتقائهم بشيوخهم، وهل يعني وقع روايه لهذا الطالب عن هذا الشيخ او لا، سيظهر لي ان كان في سقط، ان كان في قلب، سيظهر لي هذا.
تمام، جزاكم الله خير. طب هل الشاذ برضه يعتبر ضعيف ولا مش؟
نعم،
هل الشاذ ضعيف؟
الشاذ طبعا ضعيف، ضعيف بمعنى وصحيح بمعنى آخر. فهو ضعيف بمعنى أنه هو لم يتوفر فيه الخلو من الشذوذ، وصحيح بمعنى أنه لو لم نعثر على ما يخالفه وهو أقوى منه لكان صحيحا.
أيوه تمام.
صحيح؟ يعني أنا عندي الحديث الآن استجمع كافة الشروط، شرط الصحة والعدالة والاتصال والضبط عدم العلة، ثم فوجئت أن فيه مخالفة ممن هو أوثق منه، لولا هذه المخالفة لكنت حكمت له بأنه صحيح. وهذا ما يعني يشير إليه الحافظ ابن حجر في بعض مواضع النزهة، ويقول إن الشذوذ بهذا المعنى ليس ضعفا في الحديث، وإنما ترجيح للراجح ورد للمرجوح، وإلا فالاثنين ما رجحنا بينهما اساسا الا بعدما ايه تحقق شرط الصحه في الاثنين.
ايوه تمام
تمام
تمام جزاكم الله خير.
جزاك مصر. سؤال ثاني
شيخنا. الحديث الذي ذكرته أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وقلت أنه روي من طريق ابن سليم عن نافع ومن طريق آخر عن مالك بن دينار عن ابن عمر، ألا يعتبر هذا الحديث أيضا أنه شاذا من حيث الإسناد، لأن ابن سليم خالف من هو أوثق منه، أم أني فهمت الأمر خطأ؟
أنا لا يحضرني حال يحيى بن أبي سليم، فإن كان ثقة فنعم، وإن كان غير ثقة فيبقى يدخل في باب آخر من أبواب الحديث. إن كان ثقة وخالف غيره من الثقات كذلك نعم.
جزاكم الله خير.
لكن يعني هم يستشهدون بهذه النقطة فقط، وهي أنه ترك عمرو بن دينار ووضع مكانه نافع فأبدل راويا براوي يعني.
نعم.
يعني مثال تقريبي لكيف تمت المسألة. نعم
تمام
ماشي. أخونا اللي سلم وعليكم السلام اتفضل. هل يرتقي الحديث الشاذ أم لا؟ ارتقاء الحديث الشاذ يمكن أن لو ظهر من يعضد هذه الرواية وفي النهاية يكون أقوى أو أرجح من الآخرين، لكن طبعا هو احنا رجحنا ازاي رواية الارجح عددا اكثر عددا او رواية الارجح ثقة، رجحناها بعد بحث وتفتيش وبعد الاعتبار الكامل البحث الكامل، وقفنا ان هذا الحديث ليس له الا ثلاثة اسانيد، اسناد خالف او ثقة خالف ثقتين، خلاص انتهت المسألة. فبقي ان الثقة بقي ان الثقة روايته يعني شاذة ورواية الثقتين محفوظة، فكده لن يرتقي الحديث الشاذ لا، الا اذا فرضنا ان في قصور في عملية الايه البحث وعملية التفتيش، وان هذه الاسانيد ليست نهاية الاسانيد اللي جابها الحديث. سؤال ثاني. طيب كده هل انتهى الوقت يا شيخ محمد ولا نبدأ في الحديث الفرد؟